بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، توقفنا المرة الماضية عند نهاية المقدمة ونبدأ في متن الكتاب. الكتاب بدأ ببعض التعريفات، نقرأ الأول كلام الجويني وبعد كده نعلق عليه. الجويني بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. هنلاقي الفقرة اللي فاتت من كلام الجويني مليانة تعريفات كتير، ويمكن دي أطول فقرة فيها تعريفات، يعني يتكلم على تعريف الأصل والفرع والأحكام الشرعية وعلاقة الأحكام الشرعية بالعلم، علاقة الفقه بالعلم، طبعا عشان يتكلم على الفقه يعرف الفقه هيعرف العلم، وعشان يعرف العلم لازم يعرف الجهل، وبعد كده هيبين أقسام العلم، يتكلم على العلم الضروري والعلم المكتسب، فهيعرف لنا العلم الضروري والعلم المكتسب، ففي تعريف العلم الضروري والعلم المكتسب يتكلم عن النظر والاستدلال، فيقوم معرف لنا النظر والاستدلال. الاستدلال طلب الدليل، فيقوم معرف لنا الدليل، وهكذا. كل ده عشان يوصل لإيه؟ عشان يوصل إن هو يعرف لنا أصول الفقه. طيب، نرجع للنص بتاع الجويني نفسه. هو قال لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. هو بيقول لنا ان الكتاب ده عبارة عن بعض الورقات بسيطة، يعني تشتمل على بعض الفصول من اصول الفقه. وكلمة اصول الفقه ده، اللفظ ده يعني، او التركيب ده، مؤلف من جزئين مفردين. يعني بيقول لنا ان كلمة اصول الفقه متألفة مركبة من كلمتين، كلمة اصول وكلمة فقه. فاذا كنا احنا عارفين عايزين نعرف معنى كلمة اصول الفقه، فإحنا محتاجين نعرف معنى كلمة أصول لوحدها، نعرف معنى كلمة فقه لوحدها، وبعدين لما نحط الاثنين على بعض يبقى هما الاثنين على بعض معناهم إيه. فهو عشان كده بيقول لنا: وذلك مؤلف من جزئين مفردين. إن أصول الفقه هذا المصطلح مؤلف من جزئين مفردين. طيب، الجزء الأولاني اللي هو الأصول، أصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. انا عارف ان انت ممكن تفتح كتب الاصول وتلاقي بقى ان الاصل يطلق على معاني عده، وفي اللي هيذكر اربع معاني، وفي اللي هيذكر خمسه، وفي اللي هيوصلهم لثمانيه، ويضرب عليهم امثله. احنا هنمشي زي ما الجويني مشى، احنا في المرحله دهيت مش محتاجين كل التعريفات دهيت وكل الخلافات دهيت. احنا محتاجين نعرف ان المعنى اللغوي لكلمه اصل هو ما يبنى عليه غيره. اصل كل شيء هو من بنى عليه ذلك الشيء. طيب، والفرع ما يبنى على غيره. يبقى خلاص، هو هيعرف لنا، هو راجل منطقي جدا، هيعرف لنا الأصل عشان نفهم كلمة أصول، الفقه هيعرف لنا الفقه وما يتعلق بها عشان نفهم كلمة إيه؟ فقه. فخلاص كلمة أصل ما يبنى على غيره، وعشان بضدها تتميز الأشياء، فيقول لنا يبقى الفرع ما يبنى على غيره. يبقى أصول الفقه يبقى الذي يبنى عليه أصول الفقه. تمام؟ طيب، عرف لنا كده كلمة أصول، نروح لكلمة إيه؟ فقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يقول لنا الفقه، ما شغلش باله بقى بالتعريفات المذكورة في الكتب، إن هو يقول لنا الفقه هل هو الفهم أم الفهم الدقيق أم نوع أخص من العلم، ما شغلش باله بالقصة دي كلها. قال لنا الفقه اللي احنا بنتكلم عنه اصطلاحا يعني معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني ايه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد؟ في أحكام شرعية معلومة من الدين بالضرورة، في أحكام شرعية واضحة واضح الدليل بتاعها جدا، مش محتاج اجتهاد في معرفة وجه الدلالة. فكل الناس عارفة إن الصلاة واجبة، فلما أنا أبقى عارف إن الصلاة واجبة، ده مش ده الفقه اللي يقصده، إنما يقصد إن أنت تعرف الأحكام اللي إحنا عرفناها عن طريق الاجتهاد. خلي بالك، أنا قلت هو راجل منطقي، بيقول لنا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يبقى لازم هيعرف لنا كلمة معرفة، ولازم هيقول لنا إيه هي الأحكام الشرعية، ولازم هيقول لنا كل كلمة في التعريف معناها إيه. فالأول الأحكام الشرعية، قال لنا الأحكام الشرعية دي 7 أحكام، أم ذاكر الأحكام السبعة ومعرفهم لنا كلهم. دول هناخدهم لوحديهم ونقف معهم وقفة طويلة شوية، لأن لو أنتوا فاكرين إحنا كنا بنتكلم على بنية علم أصول الفقه، قلنا عندنا بنية الأحكام، أول ربع من علم أصول الفقه اللي هو الربع بتاع الأحكام، الربع بتاع الأحكام ده وبعد كده الأدلة، وبعد كده قواعد الاستنباط، وبعد كده أحوال المجتهد. الصورة دي الصورة اللي استقر عليها العلم على يد الإمام الغزالي، على يد الغزالي. لكن قبل كده ما كانش تبلور العلم بالصورة دي، هو عنده أصول الفقه يعني، وده هنعرفه في التعريف دلوقتي، يعني أدلة الفقه. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، فما يتعلق بأدلة الفقه الإجمالية هي دي أصول الفقه. طب أمال الأحكام؟ هو عشان الأصول الأدلة متعلقة بالأحكام، فهو بيتكلم على الأحكام من باب إن هو بيتكلم من باب إن هو وضعها كمقدمة للكلام عن أصول الإيه؟ الفقه. لكن لما جه الغزالي قال لا، إحنا بقى هنقول إن ده مش مجرد علم أصول مش أصول الفقه مش مجرد أدلة الفقه، إنما ده علم مستقل لبنية كبيرة هيدخل فيها بعض الأمور هي في الحقيقة كالمقدمات للأدلة، وهيدخل فيها بعض الأمور كالمتممات للأدلة. الجويني بقى ما شغلش باله بالتركيبة دي كلها، هو راجل بيشرح لنا، مؤلف الكتاب بتاع الورقات للناس في الأول، فهو واضح عنده ان اصول الفقه هي ادله الفقه. وعشان كده بنقول ان تعريف علم اصول الفقه مر بمراحل، مرحله كان علم اصول الفقه عباره عن ادله الفقه، وبعد كده المرحله اللي بعدها علم اصول الفقه كان بقى قواعد استنباط الاحكام من الادله. الجويني بيقول لنا ان الاصل ما يبنى عليه غيره، طيب الفقه بينبني على ايه؟ على الادله، يبقى اصول الفقه اللي هي ادله الفقه. وبالتالي الأحكام ما هيش داخلة في تعريف أصول الفقه، بس أنا مش هفهم أصول فقه غير لما أفهم الأحكام، فعشان كده قام متكلم عليهم كلهم في المقدمة، وقام عرف لنا الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية هنتكلم عليها دلوقتي، وقام عرف لنا الأحكام الوضعية، وقام واخد منها الصحيح والباطل، بس هم اللي اتكلم عليهم. الأحكام دي هنتكلم عليها بعدين. طيب، يبقى عرف لنا الأصل، وعرف لنا الفرع، وعرف لنا الأحكام الشرعية الفقه. قال لنا إيه هي الأحكام الشرعية، هيروح يقول لنا إيه هو المعرفة، هيعرف لنا المعرفة عشان نفهم الفقه، ما هو بيقول معرفة الأحكام الشرعية. تمام، والمعرفة هيتكلم عن تعريف العلم، هيتكلم عن تعريف العلم، هيعرف لنا الجهل، وهكذا. هو عنده تسلسل منطقي لإيه، كل كلمة بيذكرها بيعرفها لنا. فقال لنا بقى الفقه أخص من العلم، ما هو الفقه معرفة الأحكام، تمام، يبقى العلم أشمل من مجرد الفقه، معرفة الأحكام وغيرها، ده العلم. يبقى بيقول لنا الفقه أخص من الإيه؟ من العلم، لأن الفقه علم بالأحكام الشرعية، يبقى الفقه أخص من العلم. قال لنا بقى هعرف لك العلم عشان تعرف يعني إيه معرفة الأحكام الشرعية. فالجويني بيقول لنا العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. إيه بقى تعريف العلم ده؟ بيقول لنا أنا مثلا قدامي مثلا نظارة، كون أن دي تبقى نظارة وبعدين أكون عارف أن دي نظارة، هو ده العلم، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وقسم لنا العلم ده إلى نوعين، قال لنا في علم ضروري وعلم مكتسب. يعني إيه علم ضروري؟ علم ضروري تجد نفسك مضطر إلى تصديقه، مش محتاج برهان ولا محتاج استدلال، محتاج أي حد يعرفه مباشرة، اللي هو بيقول لا يقع عن نظر واستدلال، ده العلم الإيه؟ الضروري. العلم المكتسب اللي محتاج أدلة، محتاج نظر واستدلال. فهو مدام جاب كلمة نظر واستدلال في التعريف، هيقول لنا إيه هو النظر وهيقول لنا إيه هو الاستدلال. فقال لنا النظر هو الفكر في المنظور فيه. يعني إيه الفكر في المنظور فيه؟ إجالة النظر، النظر في الفكر في المنظور فيه، إن أنا شفت النظارة دي وعايز أحكم بأن هي نظارة، فأنا بقلبها بأمسكها وأشوف فيها عدسات ولا مفهاش، فيها دراعات ولا مفهاش، فده اسمه الفكر في المنظور فيه. الاستدلال طلب الدليل. هو عرف لنا العلم، قال لنا العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. طيب أنا كده عندي مشكلة، إيه هي المشكلة؟ إن أنا هعرف منين إن ده علم؟ ما هو أنت بتقول لي إن لازم تكون المعرفة بتاعتي مطابقة للواقع. طيب أنا هعرف منين إن هي مطابقة للواقع؟ بالمعرفة بتاعتي؟ ما هو ما ينفعش، ده أنت بتقول معرفتي دي لازم تكون مطابقة للواقع عشان يحصل إن يبقى فيه علم. وهو ده بقى التعريف ده هيعمل لنا مشكلة. هيعمل لنا مشكلة علشان هيجي يبقى مشترط اليقين في تعريف العلم، لأن هو عايز يقول إن لازم تعرف الشيء على حقيقته. طب هعرف الشيء على حقيقته، يبقى لازم مقدمات يقينية عشان توصلني لنتائج يقينية. طبعا ده هيعمل لنا مشكلة، التعريف ده هيعمل لنا مشكلتين. المشكلة الأولانية هيوقعه في دور. يعني إيه دور؟ يعني هنلف في دايرة مغلقة. طيب ما هو أنا هجيب منين العلم بتاع إن ده في الواقع كذا وأطابق بيه المعرفة اللي عندي؟ مفيش. ما هو العلم بتاع الواقع ده هيبقى علم من عندي، إذن هظل ألف في دائرة مغلقة. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيعرف لنا العلم تعريف أضبط من ده بكتير. بيقول لنا العلم هو اعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذلك. إن أنت تعتقد إن الشيء اللي قدامي ده نظارة أو إن اللي قدامي ده مفتاح، مع إن أنت تعتقد إنه لا يوجد احتمال آخر ليه، هو ما فيش غير الاحتمال ده، والاحتمال ده قائم على أدلة. يبقى إذن الجزم بالمعرفة هنا أقدر أجيبه، ماليش علاقة هو ده كده في الواقع ولا لا، بس أنا اعتقدت الشيء ده واعتقدت إن ما فيش احتمال آخر ليه. أنا اعتقدت إن دي نظارة واعتقدت ان مفيش احتمال اخر ان هي تبقى حاجه غير نظاره، لان انا شايفها قدامي ليها عدسات وليها دراعات وبلبسها بتغير طريقه الرؤيه. طيب ما ممكن تكون مش نظاره، وارد، بس انا مش هقدر اعرف يعني انا مش هقدر اعرف العلم باكتر من كده. ما ممكن واحد يكون عنده علم فيه خطا. هم المتكلمين بيقول لك لا، العلم لازم يكون صحيح ولازم يكون مطابق للواقع. طيب في الكلام في تعريف ابن تيمية خلاص الدنيا سهلة، أنا اللي قدامي دي نظارة ومعايا استدلالات كتيرة تخليني أجزم إن دي نظارة. لكن على تعريف الجويني أنا هقول إن دي نظارة ومعايا استدلالات، بس منين هجيب مع إن المعرفة اللي عندي دي هي الواقع في الحقيقة؟
هجيبها من معرفتي. طب ما هو انا مطلوب مني ان معرفتي تطابق الواقع، مش ان انا الواقع استدل عليه بمعرفتي انا. يبقى هندخل في اللي هم بيسموه الدور والتسلسل. وبالتالي احنا بنقول لا، التعريف الاضبط هو اعتقاد الشيء بانه كذا مع اعتقاد انه لا يكون الا كذلك. طبعا ده عمل لنا مشكلة في تعريف الجهل برضه. هو قال لنا العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يبقى الجهل عنده إيه؟ تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع. لو الشيء ده نظارة في الواقع، طب أنا هجيب المعرفة بتاعت الواقع دي منين؟ خلي بالك هي دي مشكلة التعريف بتاعه. خلينا نقول، هو بيقول ان انت تعتقد ان النظارة دي حاجة تانية غير النظارة، هو ده جهل. طيب العلماء بيقولوا لنا لا، مش ده تعريف الجهل. الجهل عدم العلم. عدم العلم ده ممكن يبقى قسمين، جهل بسيط، والجهل البسيط ده انا ما اعرفش اللي قدامي ده ايه، لا اعرفه، ده اسمه جهل بسيط لأنه عدم العلم. إنما في نوع تاني اسمه جهل مركب. إيه هو الجهل المركب؟ إن أنا بس مش مجرد مش عارف، لأ عندي اعتقاد خاطئ. هقول مثلا اللي قدامي النظارة دي، واحد شايف إن هي عبارة عن لعبة مثلا. طيب واحد هيقول لي طيب وإيه الفرق؟ طيب ما ده شايف إن هو عنده علم وده شايف إن هو عنده علم. هقول لك آه، ده شايف ان هو عنده علم بس ما عندوش ادله على العلم ده، عشان كده بنقول ان هو ده جهل. لكن العلم عنده اعتقاد بان الشيء ده كذا، وعنده ادله تؤكد هذا الاعتقاد، وتصل هذه الادله الى مرحله الايه؟ القطع. هنتجاوز النقطه دي بس يكون واضح لنا ان احنا عندنا فرق ما بين التعريف اللي الدنيا ذكره ما بين التعريف اللي شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره، وإحنا هنمشي على تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يمكن تصوره بسهولة، اللي هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذلك. وطبعا الاعتقاد ده بيكون مبني على أدلة يقينية. الجهل عدم العلم، والجهل بينقسم لقسمين، يا إما جهل بسيط يا إما جهل مركب. الجهل البسيط عدم العلم، الجهل المركب لا، ده مرحلة أقل من الجهل، يعني أشد سوءا من مرحلة الجهل البسيط، إنه بس مش عارف، لا ده هو عنده اعتقاد خاطئ كمان للشيء ده، هو متصوره على خلاف حقيقته من وجهة نظر اللي قدامه اللي بيكلمه. خلاص عرفنا العلم الضروري والعلم المكتسب. قال لنا العلم الضروري والعلم المكتسب، اتكلم فيهم على النظر والاستدلال، وقال لنا الاستدلال هو طلب الدليل. فأما عرفنا ايه الدليل؟ الدليل هو المرشد الى المطلوب، الحاجة اللي توصلك اللي انت عايزها اسمها الدليل. دليل السفر اللي يوصلك للمكان اللي انت رايح فيه، الدليل المسألة اللي يوصلك لحكم المسألة، الدليل هو المرشد الى الايه؟ المطلوب. والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. ايه اللي جاب سيرة الظن هنا؟ خلي بالك هو بيعرف لنا الحاجة، عشان يعرف لنا الحاجة يعرف لنا ضدها. فهو من ساعتها عمال يتكلم عن العلم، فعشان يوضح لنا العلم قام ايه؟ قال لنا ان في عندنا حاجة اسمها ظن وحاجة اسمها شك. طيب نقول بقى كده، انا لو عندي احتمالين ومفيش ميزة للواحد منهم على التاني يبقى ده اسمه شك. عندي ده 50% وده 50%. طيب الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. لو واحد من الاحتمالين دول بقى عنده قراء تخليني أرجحه أكتر من نسبة 50%، واحد بنسبة 70% والتاني بنسبة 30%، أو ده بنسبة 80% ده بنسبة 20%، أو اللفظ يحتمله لكن أنا عندي قراء كتيرة تخليني أقول إن المعنى اللي اللفظ يحتمله مش مراد، ده بنسميه، هو بيسميه هنا الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والظن ده ممكن يعلى درجة كمان ويبقى عندنا غلبة ايه؟ ظن. واحنا عندنا في الأحكام الشرعية بنقول ان غلبة الظن بمعتبر عندنا مدام هو مبني على دليل ويقوم مقام الايه؟ اليقين. يعني مش لازم الأحكام الشرعية كلها تكون فيها أدلة قطعية يقينية، انما يكفي فيها غلبة الايه؟ الظن.
طيب هو عرف لنا العلم وعرف لنا الفقه وعرف لنا اللي في داخل تعريف العلم وداخل تعريف الفقه، تعريف العلم وتعريف الأحكام علشان يوصل لتعريف الفقه، ويصل في الآخر إلى أنه هو يعرف لنا أصول الفقه، وعرف لنا كلمة أصول وعرف لنا كلمة فقه. الأصوليين بقى بيقولوا لنا التعريف بتاع كلمة أصول الفقه بأن أنا أعرف كلمة أصول لوحديها وأعرف كلمة فقه لوحديها، ده تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا، يعني متركب من كلمتين، فأنا هعرف كل كلمة لوحديها. أما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص فهو الجويني قال لنا طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرق الوصول للفقه، أصول الفقه اللي هي إيه؟ طيب أنا هوصل للفقه بالإيه؟ بالأدلة. يبقى طرقه على سبيل الإجمال، عشان كده لما هو عشان هو يقصد بطرقه على سبيل الإجمال الأدلة قال لنا وكيفية الاستدلال بها. يبقى أصول الفقه في الفترة الزمنية بتاعت الجويني كانوا بيعرفوه بأن هو الأدلة، أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها، هو ده في الحقيقة اللي مبني عليه الفقه. مش احنا قلنا الفقه الأصل ما يبنى عليه غيره؟ أصل الفقه يبقى اللي مبني عليه الفقه، الفقه كله مبني على الإيه؟ على الدليل، الدليل طبعا الإجمالي وكيفية الاستدلال به. لكن بقى تطرق الكلام بعد كده لأمور مكملة للكلام على الأدلة لحد ما جه الجويني، لحد ما جه آسف الغزالي وعمل بنية جديدة للعلم، قسموه ورتبوه، حط فيه بعض الأمور خلاها في الأول وبعض الأمور خلاها في الآخر، وكلمنا على حقيقة العلم وعرفه باعتباره لقب على علم مخصوص يتناول مباحث وقضايا معينة زي ما احنا أشرنا إلى الكلام ده في المقدمة. طيب بعد ما قال لنا التعريفات دي، هو قال لنا أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هنبتدي قسم لنا أبواب أصول الفقه. الرسمة اللي موجودة قدامك دهيت، احنا اللي على الشيء اللي هو مكتوب فيها قال الجويني، دي النص بتاع الجويني في الورقات، بيقول لنا وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. إيه الرابط ما بين الأبواب دي كلها؟ أنت تحس إن هي أبواب كده مرصوصة وراء بعضيها؟ لأ، الدنيا واضحة عند الجويني. هو الجويني قال لنا إيه؟ قال لنا أصول الفقه أدلة الفقه، يبقى هو عايز يتكلم عن الأدلة. طبعا هو بيعمل كده، هو بيتكلم في كتاب مبسط للناس مبتدئة، فهيديهم خلاصة كل باب الحاجات الرئيسية فيه. طيب الأدلة، أول دليل من الأدلة الإجمالية عندنا الإيه؟ دليل القرآن. طيب دليل القرآن أشهر قضية، قضية الحقيقة والمجاز، فعشان يتكلم عن الحقيقة والمجاز اتكلم عن أقسام الكلام، يبقى ده الدليل الأولين اللي هو القرآن. وبعدين القواعد اللي بنعرف بيها نفهم بيها الآيات، اللي هي القواعد اللي متعلقة اللي بتضبط علاقة اللفظ بالمعنى، فقام جايب القواعد اللي بتضبط علاقة اللفظ بالمعنى وحطها تحت دليل القرآن. ليه حطها تحت دليل القرآن؟ لأن هي دي القواعد اللي هنفهم بيها الآيات. فاتكلم عن الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل المبين والظاهر والمؤول، اللي هي قواعد علاقة الألفاظ بالمعاني. طيب هو كده خلص الكلام عن القرآن. في مباحث تانية في القرآن، في حاجات تانية، لكن هو دي الحاجات الرئيسية. طيب بعد القرآن عندنا الايه؟ السنة. طيب السنة عبارة عن ايه؟ قول وفعل، مش كده؟ طيب القول زيها زي الأقوال بتاعت السنة، هينطبق عليها نفس الكلام اللي هو قاله في القرآن، لأن ده قول وده قول، واللي هينطبق هنا. يبقى خلاص هو السنة قول وفعل، فالقول هو اتكلم عن القرآن، وهي زيها زي القرآن في التعامل معها، في يعني أوامر السنة نواهي السنة، العام في السنة، الخاص في السنة، زي القول بتاع السنة، زي ما هيعامل معاملة القول بتاع الايه؟ القرآن. طيب السنة أقوال وأفعال، يبقى هو في السنة مش محتاج يتكلم عن أكتر من الأفعال، يبقى هيجي ومتكلم على مبحث الأفعال. خلاص. طيب خلص كده الكتاب والايه؟ والسنة. يدور على المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة. فيه مباحث متعلقة بالكتاب والسنة بس، اللي هو الناسخ والمنسوخ،
يقوم يتكلم على المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة اللي هو الناسخ والمنسوخ. طيب الدليل الثالث الإجماع. إيه بقى الدليل الثالث؟ الإجماع. أما أتكلم على الإجماع، أنت واضح كده بدأ يوضح عندك إن في فعلا ترتيب في دماغ الجويني، هو واخد باله هو مرتب الأبواب إزاي. طيب بعد ما أتكلم عن الإجماع، الكتاب والسنة والإجماع دي أخبار، هيتكلم عن ضوابط نقل الخبر. طيب خلاص خلص ما يتعلق بالأدلة الثلاثة، دخل على الدليل الرابع اللي هو القياس. بعد ما خلص الدليل الرابع دخل على الدليل الخامس الحظر والإباحة. طيب عن دي كده الأدلة اللي هي محل الاتفاق، اللي هي إحنا ذكرنا ان في ادله متفق عليها وادله مختلف فيها. طب فين الادله المختلف فيها؟ احنا قلنا الراجل بيالف كتاب للمبتدئين، فمش هيتكلم عن الادله المختلف فيها، لكن هيعمل لنا ايه؟ هيقول لنا ترتيب الادله دي ايه. هيقول لنا انا ذكرت خمس ادله، فاذا العلاقه ما بينهم ارتب لك الادله دي عشان تعرف تستدل اولا بايه وبعد كده بايه. طيب بعد ما خلص الكلام على ترتيب الادله، ابتدى قال لنا صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين، خد بعض المباحث المتعلقة بالمفتي والمستفتي. لو أنت تلاحظ الكلام على قواعد الاستنباط حطه فين؟ حطه في الكلام على القرآن، وحطه في الكلام بعد السنة اللي هو الناسخ والمنسوخ، قواعد الترجيح وقواعد علاقة اللفظ بالمعنى، الأمر والنهي والعام والخاص. فهو يبقى كده اتكلم على الأدلة الإجمالية، اتكلم على قواعد الاستنباط منها، الأحكام اتكلم عنها كمقدمة سريعة في الأول اللي هي في الفصل في النص اللي فات، واحنا هنتكلم عليها تفصيلا دلوقتي، واتكلم على حال من سيقوم بالايه بالتعامل مع الأدلة اللي هو صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. ده كده هو الجويني واضح عنده ان اصول الفقه أدلة الفقه، بس ما بيتكلمش عشان يتكلم على الأدلة، يتكلم على الأدلة وما يتعلق بها. الغزالي جه بقى خلى الأدلة وما يتعلق بها مباحث رئيسية في علم أصول الفقه، وقسم لنا المباحث دهيات وربطها ببعضها وعمل لنا العلاقات بينها وبين بعض. احنا كده المفترض هنتكلم بقى عن الأحكام الشرعية، لأن اللي احنا فوتناها في الفصل بتاع بيان بعض التعريفات هو ذكرها تعريفات مجردة. احنا لان ده مبحث مهم وعشان نبقى فاهمينه كويس، ولان ده بقى جزء رئيسي من علم اصول الفقه، هنزود فيها بعض التفاصيل، مش هنزود كتير بس هنخليها فصل لوحديها نتكلم فيها بحيث تبقى واضحة في ذهنك كويس، لان ده فيما بعد بقى جزء رئيسي من اصول الفقه. يبقى الفصل بتاع الأحكام الشرعية ده مش موجود منه غير في الكتاب غير بعض التعريفات، وإحنا زودنا الأمور دي لأهميتها البالغة، وهنتكلم على فصل الأحكام الشرعية في التسجيل القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.